قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فينقيها إلى من تحته، ثم ينقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمر الله عز وجل.
باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا المؤلف في هذا الترجمة الرد على عباد القبور وعباد الملائكة وعباد الرسل وعباد الأشياء والأحجار، يبين إذا كانت الملائكة تفزع فتخاف الله عز وجل وتنزل منه سبحانه وتعالى، كيف يجب أن تبقى من دون الله؟ من كان يخاف الله ويجب منه ويشفق ويخاف العذاب وهو متوعد بالعذاب إذا خلف أمر الله، كيف يعبد؟ وهكذا الرسل، هكذا بقية الصالحين، هكذا الجن، هكذا غيرهم، كلهم لا يستحقون العباد، كلهم يخافون الله، الرسل وغيرهم كلهم يخافون الله والقادر على كل شيء جل وعلا، فالعباد حق سبحانه وتعالى. وقال ربك الا تعبد الا اياه، قال في الرد على المشركين: اولئك هم يدعون يبتغون ربهم كايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون العذاب. هذا في وصف الانبياء والصالحين، كلهم يرجون رحمه الله، كلهم يخافون عذابه، كلهم يتقربون اليه، فلا يستحق ان يعبد من دون الله عز وجل. قال في الآية الأخرى: من يدعون من دون الله عبادي أمثالكم يدعوهم فلا تستجيبوا لهم إن كنتم صادقين. فالمؤلف أراد بهذا رد على جميع المشركين، وأن العباد حق الله وحده، وأن لا يدعو أبدا مع الله لا ملائكة ولا رسل وأنبياء ولا جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا صنم. فقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين وما أمروا إلا ليعبدوا الله ويخلصوا له الدين فلا تدعوا مع الله أحدا واعبد الله ويخلص له الدين، إلى أمثال هذه الآيات. قوله تعالى: حتى يفزع عن قلوبهم، يفزع ان زال عنها فزع انفراد بهم الملائكه كما دلت عليه الاحاديث. قالوا ماذا اذا زال عنهم فزع والخوف وتردت اليهم تقويهم؟ قالوا ماذا؟ ما هو الخبر؟ ما الجاري؟ قالوا الحق الراعي الكبير. ان قال بعض البعض هو الحق، ان قال ربنا كذا وقال ربنا كذا. ويسمعوا هذه الكلمه اذا سمعت ذلك قال ربي عز وجل: ضربت بأجنحتها خضعانا لقوم وبقى خضعانا لخاضعين وذليل مشرقين وذليلين بين يدي الله عز وجل. كأنه نبي صلى الله عليه وسلم في سيرة العرصفان كان ضرب في سيرة الحديد على الصفوان ويسمعها مستبق السد ويسمع الكلمات التي يقولها الملائكة فيما بينهم والجن تسترق السمع والشياطين تسترق السمع على أن يسترق السمع هكذا يعني سفيان في رواية ليلها والسير في رواية يسترق السمع هكذا بعضه وبعض شبه هكذا حرف بالأسامي هكذا نعم تلاقطة بعضه وبعض نعم تلاقطين تحرفها يجدد من الأصابع ويلقي كلمة إلى من تعتبر لا حتى يلقيها يرميهم على مكان الساحل أو الساحل فتأتيهم الشهب ومن بالشهب ربما أدت الشهاب على الشيطان قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل ذلك ابتلاء امتحان من الله من العبادة ولو شاء لما أخذوا شيئا ولكن حرص العبادة هي سبحانه وتعالى فعندما تجتمع هذه الكلمات عند السحرة والكهنة يكون معها 100 فرد بعض الناس يزيدون يقولون 100 ويزيدون من بعد كلمة فيصدق له واحدة فيقول الناس فيما بينهم أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا انتقدت ويصدق الكلمات التي سمعت من يصدقون بكلمه كثير وأباطيل كثيرة أباطيله كبيرة بأسباب الكلمة التي سمعتها الشياطين من الملائكة واسترقوها هذا من الامتحان والابتلاء فلا ينبغي العاقل يغتر بهؤلاء وما قد يصدقون فيه فإنهم إذا صدقوا في شيء فإما أن يكون شيئا شاهدوه في الدنيا ولقد يخبرون بأن يعني الشرع في إسلام كذا في مصر كذا في أمريكا كذا فإن الشياطين تتساعد ويحدث بعضها بعضا وتتناقل الأخبار فتأتي بالأخبار إلى جهات أخرى لم تنبغها الأخبار فيقدم بها هذا المفروع المجنون أو يقدم بها هذا المسترق هذا الساهر أو هذا الساهم فمقصود أن هذه الأحوال التي يأتون بها إما أن تكون مما سرقوه وأخذ الشياطين من السماء وإما ذات النقلة منهم من الشياطين بعضهم لبعض ينقلونها من بلاد إلى بلاد ومن إقليم إلى إقليم قرية إلى قرية حتى يلقوها على أوليائهم من السحرة والكهنة فيحدثون بها الناس ويستمع بها الناس كأنهم سمعوها من هؤلاء فلم يسمعها من غيرهم ربما قالوا انه يعلم من الغيب غرهم ما غرهم به ربما ادعوا لهم علم الغيب فيكفرون بذلك نسال الله العافيه ولهذا الحذر من هذه الاشياء وان ذلك تكذيب الشهره تكذيب كانه وعدم الاصغاء اليهم وعدم الاصغاء الى اقدارهم ولو صدقوا في بعض الاحيان وان الواجب عباده الله وحده وان هؤلاء الذين يعبدون الملائكه ويعبدون الانبياء ويعبدون الصالحين او الجن او الاصنام عبادتهم باطله والواجب إخلاص العبادة إلا الوحدة ولو كان أفضل الرسل محمد عليه الصلاة والسلام لتدعو عبادة من دون الله بل يجب أن يعبد الله وحده فعبادة حق الله وحده أما حق الأنبياء فاتباعهم ومحبتهم عليهم الصلاة والسلام وحق الصالحين محبتهم لله حق الملائكة محبتهم لله أما أن يعبدوا من دون الله لا عبادة حق الله وحده وهكذا حديث النبات من كل عام 30 عام بكثرة وكان عام بفتح أن الله إذا أراد يحب الأرض تكلم الوحي فإذا تكلم الوحي خرت الملائكة سجدة لله عز وجل وفزعوا خوفا منه سبحانه وتعالى وتعظيما له هذا لفظ أخذ السماء قعده وقال غزوة جديدة من الله عز وجل فيصعب الناس يصعب الملائكة ويكون أعظم المثير جبرائيل عليه الصلاة والسلام لأنها أشرف الملائكة وفي الرسول بين الله وبين الرسل عليه الصلاة والسلام قال جبرائيل ويقال جبريل فيأمره الله جل وعلا أن يبلغ الوحي إلى من يشاء فكلما مر بسماء سأله ملائكة ماذا قال ربنا جبرائيل فيقول قال كذا وكذا فينتهي بالوحي حيث أمره الله عز وجل المستبقون يسمعون هذا الكلام بين الملائكة ربما حفظوا شيئا ربما ألقوه إلى السحرة ربما أحرقوا من الأرض ولا يبلغوا شيئا فلا رب يد الله سبحانه وتعالى والمقصود من هذا كله بيان أن الغالب عبادة الله وحده وأن العبادة حق الله وحده ليس للملائكة ولا لغيرهم من هو أفضل منهم كالرسل ليس لهم حق بها الحق لله وحده ونرفع على ذلك بين الله الحق وان ما يكون منه فرصه وفي هذا دلاله على خوف الملائكه ورحمهم وفي من الزوائد ان الشهاده تسرق السحر تسرع بعض الشيء من السماء يوجد عليهم الشهد وتجدد عليهم مقت الوحي وكانوا قبل ان يستمعون ولا دلاله لكن تجدد عليهم النبوه فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم صار اجتماعهم تارة تصيبهم شهادة لا تصيبهم ولكن لم يكن كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعزل الوحي وكان كلامه سبحانه وتعالى من تنطيق الشياطين وكذبهم واشترائهم. وبكل حال فهم قد يسمعون شيئا ولكنه لا ينبغي ان يقر بذلك ولا ينبغي ان يقلد السحره وكان في ذلك. ويجب تكذيبهم وانكار عليهم وعقوبتهم والقرار عليهم لئلا يسخر الناس. ولو ادعى انه يعلم الغيب او صدقه في علم الغيب صار كافرا نسال الله العافيه. وفي هذا قول الملائكه يعني في طاعه الله وقوته سبحانه وتعالى الرجل جبرائيل فانه راسهم والتحريم بين الله وبين الرسل عليه الصلاه والسلام والله اعلم. وفي ايضا من الفوائد كلام الله كما لا يتكلم اذا شاء ويتكلم اذا شاء كما تكلم في القران يتكلم اذا شاء ويامر بما يشاء هكذا يوم القيامه يتكلم ويامر عليه الصلاه والسلام الجل جل وعلا ويخاطب اهل الجنه ويقول هل رضيتم؟ فكلامه الحق كلام يليق بجلاله لا يسمى كلام الاخرين سبحانه وتعالى. هكذا الاراده اذا اراد الله يوصل الله في الاراده والاراده جل وعلا ومشيئه تليق به سبحانه وتعالى.
بعد
يعني في وقت النبي قليل جدا لكن بعد النبي قبل النبي قليل ولكن ليس كل شيء يدركونه قد يدركون شيئا وقد يصيبهم الشهاب قبل ان يقول السحاب قد يمتحن الناس ما يدركون وقد يحول الله بينه وبين الاستغاثة بشهوك فرب صحتي هذا من الابتلاء والامتحان.
باب الشفاعة وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع وقوله قل لله الشفاعة جميعا وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون أنها لهم هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعته؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه.
يقول رحمه الله باب الشفاعة. لما سألت الشفاعة قد تكلم فيها الناس وطلبت أحوالهم الشفاعة وشد المبتدعة في كلام باطل وعقيدة باطلة احتاج العلماء يبينوها ويخصوها ببحث خاص وبلد خاص حتى يعرف المؤمن حقيقة الأمر وحتى يكون على بصيرة في الشفاعة التي تنازع فيها الكفار والمسلمون وأهل البدع فيعرف ما جاءت به النصوص والكتاب والسنة ويعتقد الاعتقاد الصحيح ليس من الاعتقاد الباطلة المنحرفة فلهذا قطع حزام الشفاعة وإبان ما بيان ما ثبت منها وما نهي منها قطع الشفاعة باب بيان الحق منها والباطل والمثبت والمنفي حتى تكون على بينة في هذا. ثم قال رحمه الله وقال الله عز وجل وأنزل به من يخافون أن أنزل محمد به القرآن الذين يخافون أن يخفى لربهم أن يجمع لربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن ينذر بالقرآن والإنذار والإخبار بأسباب الخوف بأسباب الخطر الذين يخافون أن يخفى لربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع أن ينذر به المسلمين لأن الكفار لم يقبلوا ولم يستجيبوا فلهذا أمر أن ينذر به المؤمنون الذين يخافون ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع هذا الشفاعة الباطلة فإن العباد ليس لهم ولي ولا شفيع بكلية إلا من رضي الله قوله وعمله ورضي من أجل الله سبحانه وتعالى فالكفار يظنون أن هناك لهم أولياء ولهم شفعاء يظهرونهم من النار ويشفعون لهم عند الله وأنهم لا يشفعون من النار بسبب هؤلاء الشفعاء حتى عبدوا من دون الله وقالوا هؤلاء شفعاءنا عند الله قال الله عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا يقربون الله زلفى فأخبر سبحانه أنه ليس للعباد ولي ولا شفيع من دونه جل وعلا وأن هذه الشفاعات التي يتعلق بها الكفار باطلة وإن شاعة الحق هي التي يعلن الله فيها لأنبيائه وأوليائه وأهل طاعته في أهل التقييد والإيمان لا في أهل الكفر والنفاق لعلهم يتقون يعني ليتقوا الله إذا عرفوا أنه لا شفاعة ولا ولاية لغيره سبحانه ليتقون فيستقيموا على دينه ويوحدوه ويحذروا أسباب الله سبحانه وتعالى قال تعالى كل الله الشفاعة جميعا أمر الله أن يذكر الناس أن الشفاعة لله وحده قال قبلها قوله جل وعلا اتخذ من الشفعاء لا يملكون شيئا ولكن كل الله شفعاء جميعا فالشفاعه له سبحانه وتعالى اما ما يدعيه المشركون من قول اصنامهم او اصنامهم او احجارهم او امواتهم يشفعون لهم هذا لا حق له بل هو باطل ولهذا نفه الله عنهم قال لا تنفعهم شفاعه الشافعين ما يظن المسلمين ولا الشافعين يطاع فالشفاعه له سبحانه وتعالى ليس ملكا لغيره لا للانبياء ولا لغيرهم فإن ليس الأنبياء بإذنه سبحانه وتعالى وهذا المؤمن بإذنه قل لله شفاعة جميعا له في السماء والأرض ثم إليه يرجعون سبحانه وتعالى فهو الذي يعطيها من يشاء ويمنعها من يشاء سبحانه وتعالى مطلبا منه فقال اللهم شفع لي نبيا اللهم شفع لي عباده المؤمنين اللهم شفع لي أفراطي مطلبا منه جل وعلا اللهم لا تحرمي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فالمطلوب منه جل وعلا لا من غيره سبحانه وتعالى ولا مانع في الحياة أن يطلب من النبي أو من غيره الشفاعة تقول لي حياتي يا رسول الله اشفع لي أن يغفر الله لي اشفع لي أن يغفر الله ولدا أو رزقا طيبا أو تقول لأخيك الطيب يا فلان أدعو الله لي اشفع لي عند الله أن الله يغفر لي أن الله يهديني لا بأس أما الأموات والأحجار والأحجار والأصنام فلا يطلب منهم شيء وهكذا الغيال الملائكة والجن لا يطلب منهم شيء وهكذا غير الجن والملائكة لأن الغالب لا يشعر بك ولا يجي عنك فليس لك ان تطلب منه ما شيئا لاعتقادك انه لو سر به يطلع على الغيب او به يسمع كلامك عن بعد او ما اشبه ذلك ما يعتقده الجهال والكفار وانما يطلب هذا من الحي اما بالمشافهه او بمواصله الكتابه او الهاتف او الاسك كما حدث الان او اشبه ذلك من الاتصالات التي تحس وتعرف وجوهها اما يعتقد ان هذا الميت او هذا الحجر او هذا الصنم وهذه الشجرة تنفع فيدعوها ويستغيث بها هذا هو أو يعتقد أن الميت الفلاني أو الصنم الفلاني أو الشخص الفلاني في أقصى الدنيا يجد في حاله ويعلم شره ويسمع كلامه كل هذا باطل كله من الشرك الأكبر صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع قال سبحانه وتعالى لا يشفعون إلا لمن يرتضى قال سبحانه وكم من ملك السماوات لا تكون الشفاعة شيء إلا ما بين الله والنساء والهرى قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال سبحانه وتعالى ولدنا جعلتم من دون الله لا يمكن القاهرة ولا فرض فإذا أنتم من دون الله فإن قالوا فما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنسوا الصلاة عنده إلا لمن يرى الآية. ربنا سبحانه وتعالى أنه لا يشفع عند أحد إلا بإذنه وأنه لا يستعين إلا بمن ارتضى لا الملائكة ولا غيره وأن الملائكة في السماء لا تملك إذنا ولا شيئا إلا بعد إذن الله يتوضأ. وهم الملائكة الذين الله جل وعلا أفضلهم وجعلهم شأنا فقال لك من ملك السماوات لا تملك أحدهم شيئا إلا من بعد إذن الله يشاء ويرضى. هي كما الرسل هم أفضل القلب لا يشفعون إلا بالإذن وبالرضا فهكذا الملائكة وإن كانوا من خيار الناس أفضل الخلق فكذلك لا يشفعون إلا بالإذن وبالرضا وهكذا يرهم بأولى من الجنون والأطفال والأخلاص الملائكة وغيرهم كلهم لا يشفعون إلا بإذنه سبحانه وتعالى. الأنبياء والملائكة والمؤمنون والأطفال كلهم لا يشفعون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وبين جل وعلا أن جميع المخلوقات الذين يدعونهم من دون الله سواء كانوا أنبياء أو ملائكة أو غيرهم كلهم ليس له قدرة على شيء لا يمكن أن يكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ليس له ملك وما له فيهما من شرك فلا يستقيم من ملك السماوات والأرض ولا ليس له شرك في ذلك وليس له أيضا مظاهرة ولا مساعدة وما له منه من ظهير من عميل ولا يحتاج إلى أحد ليس له شريك ولا عظيم ولا شفيع إلا بإذنه سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولا تنفسر عند من عمل لأن المتعلقين بالأنبياء والملائكة وغيرهم إنما يتعلقون بأحد من الأربعة إما لأن يتعلق عليه مالك لما يطلب منه بين الله له لا علم من لا يمكن السباع ولا غيره أو عون لله أو شريك لمالك وبين الله أنه ليس بشركاء أو عظيم وضحيم وبين الله ليس لك له أعوان ولا نظر ولا أقوى الله أو ظاهرون بل هو مستقل بكل شيء سبحانه وتعالى. مكان الرابع وهو يحمل أن يكون شفعاء